إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الكريم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابتدأنا الأسبوع الماضي بشرح أوليات هذا الكتاب، وهو الابتداء أو البداءة بالبسملة. ما العلة عندما تجد كل كتاب تفتح أول ورقة من ورقاته تراه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ماذا قال علماء البلاغة في البداءة بالبسملة؟ أحسنت ما شاء الله ما شاء الله، أحسن قاعدة مهمة جدا، بس أنا أفسرها بس شوية، اللي هو الباء حرف جر ولس اسم مجرور متعلق بمحذوف، المحذوف متأخر، بمعناها أبدأ أو أستعين ببسم الله، أو أقول ببسم الله إيش أستعين وأبدأ، فهنا يفيد الحظ كما قدم حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يفيد الحظ. أحسنت ما شاء الله ورحمة الله. كان يقتدي كل مصنف بإيش؟ بالكتاب العزيز أولا، لأن الله جل وعلا ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرسل رسولا ولا أرسل كتابا إلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله أسلم سكر. طيب، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أحسنت. لا، هو طيب نفكر، الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وهذا في حق الله على حقيقته، لأن الله له العلو المطلق. ها، ثلاث أنواع: علو القدر الشرف، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا لأن له صفات الكمال والجلال، وعلو الذات. أحسنتم. ما الدليل على ذلك؟ الرحمن على عرش استوى. كيف تجيبون على قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ ما من الأسماء المبهمة تفيد العموم، أي مكان كنتم فيه فالله معكم، أينما كنتم فهو معكم. الذي يعتقد أن الله فوقه لابد أن يعد الدليل، صح؟ هنا أهل الصوفية والتصوف يجي يتعبك جدا، يلقى عليك شبهة، يقول أنت دخول الله في السماء، قلنا الله في السماء، فيقول لك كيف تفعل بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر وهو في الغار: إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا. يعني أضبط لك المسألة، إن المعية الأصل في المعية لا تستلزم المخالطة. أقول سرت والقمر معي، كان ماشي جنبي وأنا ماشي في يديه وماشي بيه، صح؟ القمر في السماء وأنا في الأرض، وأقول سرت والقمر معي، يبقى المعية لا تستلزم الاختلاط. ممكن اقول سرت والكتاب معي وهو فوق الارض، صح؟ يبقى فيها مخالطه، فيبقى المعيه اما معيه فيها مخالطه ماشي، ومعيه مطلقه التي لا تستلزم المخالطه. هذا كلام لغوي، نؤصل المثال. اقول اولا، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقد اثبت استواء عليه على العرش. الثاني، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، فبين أن مكانه في السماء، وفيه هنا معناها على السماء. طيب، أثبت الله جل وعلا بالدليل القطعي أنه في السماء، ثم جاءت آية أخرى، هذا محكم ولا محتمل؟ محكم ولا متشابه؟ محكم. هل يحتمل فوق تبقى تحت أو ما؟ فوق هي فوق، صح؟ محكمة، آيات محكمة على أنه فوق السماء جل وعلا. ثم أتتنا هذه الآية المحتملة وهو معكم أينما كنتم، إما تحتمل أنه معنا بعلمي وإحاطتي وهو فوق العرش، أو معنا بذات. طب إيش اللي يجعلنا ننفي أمر الذات؟ القرائن المحتملة. أولا نقول الأدلة المحكمة أنه فوق السماء، وهذا دليل محتمل، فإذا تعارض نقدم ايش؟ المحكم على المحكمة. هذا اول شيء. الثاني نقول هذه الآية بدأها الله بايش؟ بالعلم وختمها بالعلم. والعلماء يقول السياق من المقيدات. علماء الأصول يقولون السياق من المقيدات. السياق هو اللي يثبت لك معنى هذه المعية السابق واللاحق. السابق كانت علم. فاهمين والله؟ يبقى السباق واللحاق يثبت لك تفسير هذه المعية. السباق علم واللحاق علم. يبقى هذه المعية معية إحاطة وعلم. فهمة الله. وهذه المعية العامة ولله معيتان. معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية المؤمن والكافر وكل الخلائق وهي الإحاطة بالعلم. اللي قال الله فيها وهو معكم أينما كنتم. أي نفس ستنفسه الله جل وعلا يعلم به. يعلم به النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومعية خاصة هذه المعية خاصة للرسل وللمؤمنين. معية النصرة والتأييد. قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهبا صح إلى فرعون فلما خاف منه وخشي على أنفسهما قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى لا تخاف إنني معكما أنصركما عليه. طيب يبقى هنا من السمو يعني العلو والله له العلو المطلق. أيضا الاسم مشتق من سمة العلامة. هل ده ينطبق على الله جل وعلا أو ينطبق على أسماء الله؟ هذا صحيح حق الله جل وعلا لأن كل اسم علم السمة. علم على ذات الله جل وعلا. تقول الله يبقى ذهنك يذهب إلى ذات الذات الإلهية. طيب نعم شيء القاعدة الأصولية السياق من المقيدات. من المقيدات تقيد احنا اينما الماء اسم اسماء المبهمة تفيد العموم. معكم اينما كنتم يعني في كل مكان. لكن من السياق قيد العموم هذا بانه احسن بالعلم والاحاطة فقط. فكان السباق واللحاق اللي هي ذكر العلم اولا والانتهاء بالعلم كان من المقيدات. طيب هذا سمحنا طيب اقول انتهينا الشرح الى ان قال المؤلف اول واجب واول واجب او اوجب الواجبات واهم المهمات وافضل المفروضات هو العلم بالله جل وعلا وتوحيده جل وعلا. والناس في حاجه الى توحيد الله جل وعلا والى العلم باسمائه الحسنى وصفاته العلى وافراده بالعباده اشد من حاجته الى الماء والهواء لان بالتوحيد فيها الحياه الاخرويه. هو اول ما قضاه الله على البشر. قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه. وهو أول واجب فرضه الله على البشرية. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهو أول ما تسأل عنه في القبر كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يأتي للمقبور فيقعده فيقول من ربك اسأله عن الله جل وعلا. وهو أول ما يكون بوابة لقبول أعمالك عند الله جل وعلا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركة. لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو أول الواجبات التي لا بد للإنسان أن يسعى إلى تعلمها. وهذا هو أشرف العلوم لأن العلم علمان علم بالله وعلم بأمر الله. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله علم بأسماء الحسنى وصفات العلى وعلم بربوبية الله جل وعلا وعلم بإلهية الله جل وعلا. وشرف هذا العلم مستنبط من شرف المعلوم ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. إن كان هذا هو أشرف العلوم وأول الواجبات فكيف نتعلم كيف نصل إليه؟ قال الله تعالى مرشدا إيانا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أيها الصحابة الكرام بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن فالإيمان بالله جل وعلا والعلم به وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته يكون بالكتاب والسنة فتاه سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة. مدحهم الله وعدلهم في السماء وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا ثالثا فقال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقد امتثلوا أمر الله تعالى واتبعوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وكانوا وحدة الصف ووحدة العلم ووحدة الفكر. والوحدة الحقيقة أو الحقة هي وحدة العلم والذهن والفكر. ولذلك ترى كل الشتات إذا أراد أن يجتمعوا قلنا لهم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، التوحيد ووحدة الصف على الذهن الصحيح والعلم الصحيح الرديح. فهذا هذه الوحدة تمسكوا بها وكانوا أمام الله جل وعلا معتصمين بحبل الله كما أمرهم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فعلموا حبل الله جميعا حبل الله جل وعلا بسنة من تسلم، كما في السنن أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتثلوا أمر الله جل وعلا، لأنه يبين الآن حال الصحابة مع هذا الشر. قال فامتثلوا أمر الله جل وعلا بالاتباع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فامتثلوا لذلك. وقال جل وعلا آمرا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم امتحنهم عندما دعوا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم مع ذلك بعدما اتبعوا الاتباع الصرف لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في المسند قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط على يمينه خطوطا، ثم خط على يساره خطوطا، وقال هذه الخطوط على كل هذه سبل على كل سبيل شيطان. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأطاعوا بعد ذلك الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى من يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، وقد فازوا لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا. وعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن فلهم صفات وسمات ما تكلمنا عنها الآن إلا لنحذو حذوهم ونقتفي أثرهم. اعتصموا بحبل الله جل وعلا تحت كلمة التوحيد، ثم اتبعوا سبيل الله وتركوا سبيل الرواية والشيطان، ثم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. يبقى إذن الاتباع والطاعة والامتثال لأمر الله جل وعلا كان من سمات هؤلاء القوم حتى نحذو حذوهم. ثم مع ذلك بين أن أفضل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الناجية. من هم أهل السنة والجماعة؟ فسر معظم وجل أهل الحديث أن أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة هم أهل الحديث. ولا أقول أهل الحديث أنهم الذين اختصوا بأسانيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مثول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، فهي أعم من ذلك. فأهل الحديث هم أهل القرآن، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث، فكلام الله الحديث، تحدث به مع جبريل وسمعه جبريل فتحدث به مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن هم أفضل وهم الطائفة المنصورة وهم الطائفة الناجية، لأن الله جل وعلا قال الله نزل أحسن الحديث. فمن اهتم بالقرآن وهو حديث الله جل وعلا، فمن اهتم به دراسة وفقها ونظرا واستظهارا وحفظا وتعليما وعلما كان من الطائفة المنصورة، بل كان أفضله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم بعد ذلك نقول أن أهل الحديث هم الذين اختصوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة الثانية أو المرتبة الثانية الذين يعني فرغوا أنفسهم ومهاجهم وقلوبهم لدراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وللذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ابتدأ في شرح أول باب، قال باب سياق ذكر من رسم بالإمام. الإمامة، الإمام هو من يقتدى به سواء في الضلالة أو في الهداية، والأغلب عند الإطلاق تكون الإمامة في الهداية. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. في حد يعرف الظالمين؟ أحسن، العهد هو الذي لا يلاله، بمعنى أن العهد هو الفاعل مفعول منهم مفعول به. أنا لا ينال عهدي، وبالمعنى ممكن تأتي به لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة عند الإطلاق إمامة الدين وإمامة الهدى. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. الإمامة يصل إليها المرء بأمرين اثنين بعد فضل الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. بعد فضل الله سببان يصل بهما المرء إلى الإمامة، ذكرهم الله في كتابه فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أولا لما صبروا وكانوا بآياتنا. يبقى الصبر واليقين يصل المرء إلى الإمامة في الدين. والأئمة هم أولو الأمر الذين ذكرهم الله في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم: أولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء. أما العلماء هم أمنة هذه الأمة، العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أفضل الناس يضيئون ليستنير بهم أهل الإسلام. منزلة العلماء تكلمنا عليها سابقا. أما الذين في ركابهم وهم أولو الأمر أيضا الأمراء، الأمراء الذين تمسكوا بكتاب الله جل وعلا وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعة. الأمراء الذين يقال عنهم أنهم في ركاب العلماء لأنهم يجاهدون في سبيل الله جل وعلا، كأمثال الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان، وعمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان وهارون الرشيد وأمثال هؤلاء، وسيف الدين قطز الذي له المنة الكبرى على أهل الإسلام لأنه أوقف الغزو والزحف التتري الغاشم. أيضا محمد الفاتح الذي فتح الله به القسطنطينية بمدحا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلنعم الأمير أميره ولنعم الجيش جيشه. فهؤلاء هم الأمراء، أمراء وعلماء الملة لا علماء السلطة. وهناك أئمة لكنهم أئمة في الضلالة والغواية والعياذ بالله، وهم علماء أيضا سلطة لا علماء ملة، باعوا دينهم بثمن ضخم دراهم معدودة، باعوا دينهم بدنيا غيرهم، سفهاء. أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم لم يرجو الله جل وعلا في علمه، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا الأمراء الذين يجرون الناس بالسلاسل إلى قعر جهنم والعياذ بالله. قال الله عن فرعون: يقدم قومه، إمام يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالذين يعني يعيثون في الأرض فسادا هم أئمة في الضلال، أئمة يدعون إلى نار جهنم، كما في حديث حذيفة: هل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: في السنة، الإمام بالإمامة في السنة. السنة في اللغة معناها الطريقة، وفي الشرع لها حوالي خمس تعريفات أو أربع. عند المحدثين السنة هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. شرحنا كلامنا في المصطلح باستفاضة أمس. عند الأصوليين يقولون السنة هي كل ما رفع أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لا، يقف عند هذا لأنه بيهتم فقط بأمور التعبدية اللي هي القضايا الكلية. وتعريف السنة عند الفقهاء: السنة هي كل ما شرع غير مفروض أو غير لازم. يعني السنة في عرف الفقهاء هي المندوب، يعني غير الواجب اللي هو المستحب الذي نقول عنه هو خطاب الشارع أو الأمر من واجب من على وجه الاستعلاء، خطاب الشارع المكلفين على وجه الاستعلاء لا على وجه اللزوم، من الأعلى للأدنى لا على وجه اللزوم. حكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند أهل العقيدة هي أصول الدين، أي اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم مقابل البدعة، ولذلك ترى كتب العقيده كلها تتحدث اما عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم او البدعه في هذا الاعتقاد، كما في السنه للخلال، السنه لابي عاصم، السنه للامام احمد بن حنبل. والدعوه ان تدعو الى الله جل وعلا، والدعوه تكون باللسان وتكون بالسنان. اما بالسنان فهو الجهاد في سبيل الله وهو ذروه سلام الاسلام، وباللسان افرادا وجماعات لها شرط مهم جدا، فقال الله جل وعلا: كل هذه سبيلي ادعو الى الله بشرط على بصيره انا ومن اتبعن، اي على علم. وكما قلت هي افراد وجماعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه. والدعوه تكون ايضا بالحكمه والموعظه الحسنه، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي احسن. والهدايه نقيض الغوايه، والهدايه لها مراتب اربعه: هدايه عامه، وهذه الهدايه العامه تعم كل الخلائق من جن وانس وحيوانات. هذا الله جل وعلا ادم كيف ياتي زوجته، واوحى الى النحل كيف تاتي بطعامها، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، والنمل: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. من الذي اوحى اليهم بذلك وهداها الى ذلك؟ الله جل وعلا. والمرتبه الثانيه من الهدايه هدايه عامه للبشر، للجن والانس للثقلين، وهي هدايه البيان والارشاد، وهي التي قال الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اي تبين وترشد الناس الى هذا الصراط المستقيم. وقال الله تعالى: فاما ثمود فهديناهم، اي بينا لهم وارشدناهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمرتبه الثالثه من مراتب الهدايه هذه خاصه بالله جل وعلا. هذه المرتبه الثانيه تكون لله على لسان رسله وعلى لسان ورثه الرسل رضوان الله عليهم الصحابه والعلماء. اما الثالثه فهي خاصه بالله جل وعلا، وهي هدايه القلوب، هدايه السداد، وهذه لا تكون الا لله جل وعلا بيد علام الغيوب. هدايه القلوب بيد علام الغيوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب بين اصبع من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال الله تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينافع عن عمه ويقول: يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل وعلا، فنزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أسألكم من يجمع لنا بين الآيتين، قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. الأولى نفى الهداية عنه، والثانية أثبتها له. كيف نجمع بين الآيتين؟ قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذا نفى عنه الهداية. ثم جاءت آية أخرى فأثبت له الهداية. كيف يجمع بين النقيضين؟ أحسنت. إذا الهداية المنفية هنا هداية إيه؟ السداد والتوفيق، هداية القلوب، هذه هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية المثبتة غيره هي هداية إيه؟ الدلالة والبيان والإرشاد. الهداية الرابعة هذه ليست في الدنيا ولكنها هداية في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة إلى منازل في الجنة، كما يقال أن الرجل من أهل الجنة يعرف قصره الذي في الجنة أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فيهديهم ويصلح بالهم. ثم بين هذه الهداية: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. المرء يدخل قصره يعرفه أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا. رزقنا الله وإياكم هذه القصور المنيفة. قال: والهداية إلى طريق الاستقامة، والاستقامة هو التمسك بكتاب الله جل وعلا ضد الإعوجاج، هو التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاستقم كما أمر، ومن تبع معه. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالاستمساك بكتاب الله وسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. وكما سنني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله، العقيدة الصحيحة، ثم استقم على الشريعة القويمة. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكلمنا عنه إمام الأئمة من الصحابة: أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، تكلمنا عنه، والزبير، ثم المبشرين العشر المبشرين، ثم بعد ذلك أتى بطبقة التابعين. أترك لكم القراءة بطبقة السبعين وتابع السبعين وانت تقرأوا التراجم. وبعد كده ان شاء الله ندخل في الباب الذي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب بالنسبة لعاشوراء، السنة أن تصوم تسعاء وعاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، لأصومن التاسع، فأصوم يوم قبله وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه يوم بعده، فأكمل السنن في هذه أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم الأخص مرتبة أن يصوم التاسع والعاشر، وهذه مرتبة كمان أيضا، لكن هذه الأكمل، الأولى أكمل من الثانية، وأقل المراتب أن يصوم عشراء وحده. مفهوم؟ قضاء رمضان، قضاء رمضان الفرض لا تزحمه ليا، لكن النافلة تزحمه ليا، خذ هذه القاعدة واضبطها، الفرض لا يتزاحم معه ليا، والفرض يتزاحم والنافلة يتزاحم معه ليا. يبقى لو انت بتصوم لنفسك ما ينفعش تدخله كفاره، تدخل معاه كفاره، لو بتصوم قضاء عن رمضان ما ينفعش يكون معاه نذر، لكن لو صمت الخميس يمكن ان تصومه بنيه الخميس وبنيه رفع الاعمال وبنيه ايام البيض ماشي، وبنيه صيام يوم ويوم، فتدخل معانا بنيه النوافل تزاحمه، لكن مع الفرض لا ماشي. اذا كنت مصر يعني يوم الخميس لو عشراء يوم الخميس هتصوموا بنيه عشراء ونيه الخميس الذي ترفع فيه الاعمال، النفس يزاحم النفس لكن الفرض لا يزاحمه شيء، فالفرض لا يزاحمه نفس ولا يزاحمه فرض. مفهوم؟ دخلت الى المسجد لتصلي ركعتين تحيه المسجد فوجدت الاقامه بالصلاه، فما ينفعش تصلي الظهر بنيه الظهر ونيه تحيه المسجد، لكن تحيه المسجد تسقط عنك لان المفروض فيها الصلاه فقط، المهم انك ما تدخل فيها النيتين. طيب الصحابة كانوا في قلة في الأعمال وكثرة في النوايا، تجار نية، تجار نية، ربنا يرزقنا ذلك، جزاكم الله خيرا.